ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد الكلام في كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني دام غله وهو من الكتب القيمة جدا في علم الكلام كما سيتبين يعني وهذا الكتاب السبب في اختياره أنه يمثل دورة عالية في علم العقائد لذلك هو مصمم أن يكون بمنزلة المحاضرات التأسيسية لأساتذة علم العقائد بمعنى أنه من يتخرج من هذا الكتاب ويفهمه ويتقنه من الممكن أن يكون أستاذا في العقائد إن شاء الله تعالى لذلك نحاول بعد أن أتممنا دورتين في علم العقائد أن نبدأ في هذه الدورة الثالثة بهذا البيان الموسع للعقائد وهذا الكتاب الموسع يعني سعته 4 أجزاء كما هو معروف فإن شاء الله تعالى سنحاول أنه نأخذ هذا الكتاب تباعا حتى تتبين الصورة الأساسية للعقيدة الإسلامية ما هو الإسلام ما هي عقائد الإسلام بصورة صحيحة جديدة ما يميز هذا الكتاب بإضافة لما ذكرناه أنه كتاب تفصيلي بمعنى أنه تطرق إلى علم العقائد بصورة تفصيلية بحيث أنه المتابع لهذا الكتاب سيجد أن العقائد واضحة ومعظم الأبحاث العقائدية الأساسية والمهمة وكثير من فروع علم العقائد سيتناولها هذا الكتاب هذا من جهة من جهة أخرى امتاز الكتاب بوضوح عبارته عبارته واضحة لأنه كتب العقائد العالية عادة تكون العبارة مغلقة عادة هذا الكتاب لا كتاب كتب بلغة يعني سلسة تناسب العصر لذلك اعتمدنا ميزة أخرى من ميزات هذا الكتاب أن هذا الكتاب اعتمد على القرآن كثيرا لأنه عادة في علم العقائد المنظور فيه الدفاع عن العقيدة الإسلامية بمعنى أنه لدينا مجموعة من العقائد اللي أخذناها عن الإسلام نحن نأتي في علم العقائد حتى نثبت هذه العقائد نبرهن على صحة هذه العقائد ندفع الإشكالات التي تثار عليها لذلك الاستدلال بالقرآن هو الركيزة الأساسية في علم العقائد وإلا من قال أن عقيدتي صحيحة وعقيدة الآخرين خاطئة هنا في هذا الكتاب نريد أن نبين أن عقيدتنا الإسلامية هي أصح العقائد في جميع الديانات يعني مقارنة بالمسيحية وغيرها واليهودية قد يسأل سائل لماذا نتبع الإسلام لماذا لا نتبع المسيحية واليهودية هنا نقيم الأدلة على أن عقيدتنا الإسلامية هي العقيدة الصحيحة لا المسيحية ولا اليهودية السؤال الآخر لماذا نحن شيعة لماذا لم نكن مثلا من أبناء العام هنا في هذا الكتاب أيضا سنبرهن أنه العقيدة الصحيحة هي عقيدة الإمامية الاثنى عشرية والاثني عشرية ومنهجهم هو المنهج الصحيح من أين نستدل؟ نستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ومن روايات النبي التي رواها الفريقان يعني العامة والشيعة راح نبين أنه العقيدة الإسلامية هي العقيدة الصحيحة بين العقائد الأخرى من جهة أخرى سنبين أن عقيدة الإمامية هي العقيدة الصحيحة في جميع المذاهب الإسلامية من بين جميع المذاهب الإسلامية ما هو دليلنا؟ قلنا القرآن كما سيتبين ونستدل تباعا لذلك نحاول قدر الإمكان أن يعني أن نتابع هذا الكتاب من جهة أن نراجع أبحاثه من جهة أخرى حتى تبقى المعلومات متسلسلة مرتبة منظمة حتى الإنسان من خلالها يستطيع أن يبني عقيدته بصورة صحيحة هذه المقدمات اللي أردنا أن نقدمها في الكتاب لذلك نحاول أن نشرع إن شاء الله تعالى في بداية الكتاب بداية الكتاب يقدم المصنف مجموعة من المقدمات الأساسية يعتبرها ركائز أساسية للدخول في العقيدة هناك أسئلة أساسية هناك أسئلة محورية لابد أن ننتهي منها وأن نفرغ من إجابتها ثم بعد ذلك ننطلق إلى المباحث الأساسية في علم الكلام طبعا يتعرض المصنف إلى مجموعة من الأبحاث تصل إلى 6 أبحاث كما ستأتي تباعا إن شاء الله تعالى المبحث الأول هو حياة الإنسان والقيم الأخلاقية يريد أن يتحدث المصنف في هذه المقدمة عن هذا السؤال: ما هي علاقة حياة الإنسان بالأخلاق؟ ما هو دخل الأخلاق بحياة الإنسان؟ هل الأخلاق مهمة بالنسبة لحياة الإنسان أو لا؟ ما هي أهمية العقائد بالنسبة للأخلاق؟ كيف تؤثر العقيدة الإنسانية على أخلاق الإنسان وبالتالي على سعادة الإنسان؟ لأنه لا شك ولا شبه أن الإنسان بلا أخلاق، إذا عزلنا عنه الأخلاق، سيكون عبارة عن وحش. هذا أكيدا سيكون عبارة عن وحش هائم في المجتمع. لذلك نحن سنبين أن العقيدة الإسلامية، أن الدين عموما، أن الدين سيمثل الركيزة الأساسية اللي يستطيع الإنسان من خلالها أن ينمي الأصول الأخلاقية للدين. الذي لا يمتلك دين سنجد أن هنالك ثغرات كبيرة في حياته، في نفسه، في أخلاقه، ستكون واضحة كما سيتبين إن شاء الله تعالى بالدليل. إذن ما هي علاقة العقيدة، ما هي علاقة الحياة الإنسانية بالأخلاق؟ ما هو الربط بين الإنسان وأخلاقه؟ المصنف يقدم مقدمة، يقول: لا شك ولا شبه أنه كلنا نتفق على حقيقة، وهي أن التقدم العلمي والتكنولوجي مهم لحياة الإنسان. من منا ينكر فضل العلم؟ من منا ينكر فضل التقدم هذا التقني؟ الإنسان بواسطة التقدم التقني استطاع أن يحصل مثلا على الحاسبة، على الموبايل، على الكهرباء، على السيارة، على الطيارة. هاي كلها وسائل مهمة في حياة الإنسان وتسبب راحته. لا يشكك الإنسان أنها وسائل مفيدة إليه، ولا أحد يعارض العلم. لذلك هاي الشبهة اللي مثلا من الممكن أنه تثار على الدين، أن الدين مثلا ضد العلم أو كذا، قل لا، بالعكس كما سيتبين أن الدين هو يدعم هذه الأمور وهو يحفز باتجاه هذه المسائل، ولا أحد ينكر فضل العلم من هذه الجهة، من هذه الزاوية. مشكلة الناس اليوم، مشكلة العالم اليوم، ليس مع التقدم التكنولوجي، ليس مع التطور هذا العلمي من هذه الجهة، تطور في جانب الطب، تطور في جانب الصناعة، تطور في جانب الزراعة، ليست مشاكلنا من هذا الاتجاه، وإنما مشكلتنا الأساسية في العالم اليوم من جهة ثانية ومن زاوية ثانية. ما هي هذه المشكلة اللي تعيشها البشرية؟ لماذا هذا الصراع اليوم الموجود في البشرية؟ ما هي أسباب هذه المشاكل التي تعاني منها البشرية؟ لماذا المجتمع اليوم مجتمع مأزوم؟ صراعات، حروب، قتل، إرهاب، ما هو سببه؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة هو التقدم هذا العلمي؟ الجواب كله، التقدم العلمي ينفع الإنسان، التقدم العلمي يقدم الإنسان، التقدم العلمي يساعد على رفاهية الإنسان. إذن المشكلة لنا في زاوية ثانية وفي نقطة أخرى. ما هي هذه الزاوية الثانية التي نريد أن نضع اليد عليها حتى نشخص مشكلة البشرية اليوم؟ حتى من الممكن إذا أردنا أن تعيش البشرية بسلام أن نقول لهم هذه المشكلة وهذا الحل. ما هي المشكلة الأساسية؟ نقول المشكلة مشكلة أخلاقية. يعني ماذا مشكلة أخلاقية؟ بمعنى أنه هنالك أزمة أخلاقية عند المجتمع. يعني شنو؟ المجتمع الغربي مع التطور التكنولوجي اللي جاي يعيش اليوم مثلا، لكنه بدأ يفقد شيئا فشيئا الأخلاق. بمعنى أنه كما هو ملاحظ اليوم في يعني قنوات الأخبار، أنه بمجرد أن سقط القانون قليلا بدأ النهب والسلب والقتل وغيره من هذه المسائل. ما هو الذي يمسك هذه الناس اللي كان يسيطر على حياة الناس ويجعل الناس ملتزمين؟ هو القانون. فبمجرد أن رفع القانون قليلا نجد أن الناس بدأت تظهر على حقيقتها. لذلك المجتمع الغربي صحيح هو تطور من الجانب التكنولوجي والعلمي والوسائل والأدوات، لكنه في الجانب الأخلاقي تراجع كثيرا. لذلك نجد قتل لديهم، حتى أن التقارير في النت ممكن واحد يطالعها تؤكد أن في نيويورك أو في أمريكا وفي لندن في بريطانيا وغيرها أنه نسبة القتل كل ربع ساعة تحدث جريمة. نسبة المخدرات كل 15 ثانية إنسان يتناول مخدرات لديه، هذه نسبة فظيعة. يعني هذا غير الأمور الأخرى، غير السلب، غير أنه في بعض المناطق ساعة مثلا 4 عصرا أو 3 عصرا كما أخبرنا بعض الأخوة اللي سافروا هناك يعطون ورقة للقادم لهم السائح الزائر، يعطوا ورقة بأسماء بعض المناطق، يقولون له نحن غير مسؤولين عن حمايتك بعد الساعة الثالثة عصرا أو الرابعة عصرا، لأنها مناطق خطرة وليست خاضعة لسلطة الدولة أصلا، ساقطة عن سلطة الدولة. الإعلام شيء والواقع شيء آخر. عموما المشكلة أين؟ المشكلة أنه في الغرب ركزوا على التقدم العلمي، حسنين تطور العلمي التكنولوجي، لكنهم لم يربوا روح الإنسان. الإنسان لديه جنبتان، لديه روح ولديه جسم. إذا ربى جسمه وترك روحه بالنتيجة سيكون عبارة عن وحش لا يستطيع أن يقاوم الحياة. لماذا؟ لأنه هنالك شيء في واقعه لا يستطيع أن يغذيه، مثل ما أنه جسم الإنسان لو تركه أيام عديدة لا يأكل أكيد سيضعف ولا يستطيع أن يقوم. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى غذاء. كذلك روح الإنسان إذا تركت أيام بل أشهر بل سنين بلا تغذية مناسبة لها ستؤدي إلى موت هذه الروح. إذا ماتت روح الإنسان، مو هذا الموت يعني بمعنى أنه خرجت روحه، لا، بمعنى أنه قتل هاي القوى الروحية الداخلة عنده، فبالتالي سيتحول إلى وحش. لذلك تجد مثلا تستغرب، بعضهم يستغرب أنه لماذا نسبة الانتحار في الغرب عالية، بل حتى في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم بدأت نسبة الانتحار تزداد. السبب واضح، أن العامل الروحي انخفض كثيرا، قبل لم تكن هذه النسبة الانتحار موجودة، اليوم نسبة الانتحار عالية. لماذا؟ لأن الجانب الروحي انخفض، لأنه اللي عنده جانب روحي قوي سيكون قادرا على مواجهة الأزمات، سيكون ملتزما بالشريعة الإسلامية التي منعت الانتحار وغيره من هذه. فإذا انخفض الجانب الروحي راح الإنسان يجد أنه كل المتع مال الحياة الموجودة عنده رتيبة، أنه مهما وفرت لمن وسائل وأدوات راح يشوف أنها تدعو إلى الملل، بالتالي يذهب إلى الانتحار. النتيجة بينما تجد أنه أولياء الله تعالى أنبياء أوصياء مؤمنين تصب عليهم المصائب مال الدنيا من ناحية التحر، بالعكس تجده كالجبل. لماذا؟ لأن الجانب الروحي عنده عالي، فالنسبة التناسب عكسي بين ارتفاع الجانب الروحي وبين هاي المشاكل. عموما ما وقع للغرب مشكلته أين مع البشرية عموما؟ أنه الجانب الروحي بدأ يضمر شيئا فشيئا، يجعلون الإنسان عبارة عن آلة، آلة مجرد تعمل حتى تطلع فلوس ثم تصرفها. ولذلك اللي هناك ذهبوا إلى بريطانيا إلى تلك الدول يجد أنه يعمل من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل، يعمل ثم يستلم الأموال ثم تأخذها الدولة منه، كهرباء ما ندري شنو حاجات الضرورية، فلا يفهم شيء من حياته ويعمل من الصباح إلى الليل بلا أي شيء أي غذاء لروحه، بالتالي روحه تموت، الجانب الروحي يموت. إذا المشكلة مشكلة أخلاقية، لذلك اعتبروا الإنسان، حولوا الإنسان إلى آلة، جعل آلة. يعني شنو آلة؟ يعني هاي يجلس من الصباح الباكر يعمل إلى الليل ثم يرجع، وثاني يوم نفس الجدول هذا بنفس هذا الترتيب. فهذه المشكلة. إذا المشكلة مع الآخرين، مشكلة في العصر اليوم، مشكلة في الجانب الروحي، الجانب الروحي ضعيف، إذا ضعف الجانب الروحي راح يسبب لنا هاي المشاكل. زين، لذلك بعض علمائهم التفت إلى هذه المسألة ودعا علما إلى أنه نغذي الجانب الروحي، وطالب أن نغذي الجانب الروحي. يقول المصنف: نصدر بحوثنا الكلامية بجملة من المقدمات المفيدة التي لا غنى عنها للتعرف على واقع الدين ومفهومه وجذوره في الفطرة الإنسانية ودوره في حياة الإنسان والمعرفة المعتبرة في الإسلام. الأمر الأول أنه حياة الإنسان والقيم الأخلاقية. لا نتصور إنسانا يملك من العقل شيئا يخالف التقدم الصناعي ويعارضه. احنا لسنا ضد التقدم الصناعي ولا نعارض التقدم الصناعي، على العكس، بل يقوده إلى دعم التكنولوجيا التي تؤتيها الراحة والرفاه. غير أن المشكلة في هذه الآونة من حياة البشر تنبع من موقع آخر، وهو استغلال الغرب لهذه التكنولوجيا لصالح الإنتاج والتوزيع، بمعنى أنه أنت روح جيب فلوس واصرفها، هذا فقط، كأنه عبارة عن آلة صار يجمع أموال ويصرف هذه الأموال، وجعله الأخلاق والمشاعر الإنسانية ضحية لتلك الغاية. نداء يطرق الأسماع من بعيد. وفي هذه الظروف الحرجة بالنسبة للإنسان المثالي ظهر أناس ذو ضمائر حية وقلوب مستنيرة يشكون هذه الحالة المحيطة بالإنسان ويطردون الحياة الآلية المصطنعة. الحياة الآلية يعني شنو؟ يعني يجعلون الإنسان مجرد آلة قلمة يجمع أموال ويصرفها من الليل للنهار، بس جيب فلوس صرف فلوس جيب فلوس صرف فلوس. يعني صار المدار مدار مادي بس أموال، والإنسان صار مجرد آلة. مكان أن تكون هذه الأموال يعني تكون لراحته لخدمته، أصبح الواقع العملي أنه هو في خدمة الأموال، أنه هو في خدمة هاي الشركات والمصانع، هو عبارة عن آلة يستغلوها دول رؤوس الأموال، أصحاب رؤوس الأموال الكبار المتنفذين بالدول، رؤساء الدول يسوون شركات يسوون مصانع، يخلون الإنسان مربوط بهذه المصانع يعمل من الليل للنهار يطوه مقدار قوته والباقي يأخذونه هم على لذلك. المهم، وقد أحس أن الإنسان قد وصل إلى الدرك الأسفل من القيم الأخلاقية، وأن الحياة الآلية، شنو معنى الحياة الآلية؟ جعل الطاقات الإنسانية والقيم ضحية الإنتاج والتوزيع، لا توصله إلى السعادة أقل الأخلاق، بل تقوده إلى تحصيل المال والثروة. في الوقت نفسه إلى تحطيم القيم والمثل وضياعها. ومن هذا المنطلق حاول هؤلاء إضفاء طابع روحي على حياة الإنسان حتى تتوازن الحياة المادية مع الحياة المعنوية، ولذلك طرحوا كثير من الأمور. طرحوا مثلا اليوغا، هذا فن اليوغا شنو؟ هو التأمل والجلوس، وهذا يعني تقعد إنسان يسترخي ويسد عيونه كبديل الروح حتى يقوون الروح. كيف؟ لأنه وجدوا أنه أن الإنسان يركز فقط على الأمور المادية يهلك ما يستطيع، لذلك ابتدعوا هاي الأمور. طبعا ما عندهم صلاة وصوم ومدري شنوها، لذلك حاولوا أنه يبتدعون في الطرق لتقوية الجانب الروحي. مثلا يوم الأحد هم يقولوا جماعتهم تعالوا مثلا المسيحيين خلوا نروح للكنيسة حتى نؤدي الصلاة، يعني يسوون في الطقوس دينية، لأنه يجدون أنه هناك جدب في الأرواح، أنه هاي الأمور اللي حياة المرفهة ما جاي تغنيهم، لأنه يصيب الإنسان الملل. حاول أم أبا زين. ونحن إذ نبارك لهؤلاء العلماء هذول الغربيين اللي يدعون إلى عودة الحياة الروحية، نذكرهم أن القرآن الكريم وصف الحياة المادية بهذه الأوصاف. أريد نقول لهم شغلة، نقول لهم شوفوا أنتم الآن جاي تقولون إحنا جاي نعاني من هاي المشكلة اللي هي شنو؟ أنه إحنا كتلنا الروح والقيم الأخلاقية في سبيل الأموال، في سبيل الأموال والحياة المادية، يعني كأنه ضعفنا الروح على حساب البدن وخلينا البدن هو المقدم. لذلك تجد مثلا كلش طبيعي هناك أنه شخص يرمي أبويه في دار المسنين ويربي كلب، كلش طبيعي يهتم بكلب وأبويه مثلا في دار المسنين. هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن أنه روحه ميت، وإلا الإنسان بغريزته يحترم أبويه ويحب أبويه ويحن على أبويه ويرعاهم. لذلك تجد الإسلام أنه الجنة تحت أقدام الأمهات، الزخم الروحي المسألة. بينما إنسان يرمي أبويه بمجرد أن يكبران لا يستطيعان أن يقدمان مال بعد، يرميهما في دار المسنين وهو يربي كلبا، وهكذا المسألة. عموما الحياة الروحية قتلت، الجانب المادي طغى على الجانب الروحي، ضعفة الروح ظهر للجانب البدني. القرآن الكريم بيّن هذه المسألة، قال أنه حياة الإنسان إذا خلت من الجانب الروحي سيصيبها الدمار. لذلك نشوف القرآن مثل تحدث، قال تعالى أعلم أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعبارة ثانية القرآن يقول الحياة الإنسانية، حياة الإنسان تمر بخمسة أطوار. شوف أنما أعلم أنما الحياة الدنيا لعب، هذا الطور الأول اللي يمر به الإنسان، كل إنسان لعب، ثم له ولهو، ثم زينة تزين التجمل هاي وتفاخر، وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يقول مثل هيك حياة أنه لعب له تفاخر زينة تكاثر بالأموال والأولاد، هاي الخمس مراحل اللي يمر بها الإنسان. والطفل تجده يلعب في هاي فترة لعب، ثم يصعد له، ثم زينة، ثم التفاقم، ثم التكاثر. يقولون هاي الخمس مراحل كل إنسان يمر بها، كل مرحلة تأخذ فد 8 سنين من حياته، فكمعدل يعني يصل فد 32 سنة يلا يصل إلى مرحلة التكاثر بالأموال والأولاد، وهاي المرحلة الأخيرة تستمر إلى أن يموت، يعني يبقى يتكاثر أموال، يريد يكثر أمواله وأولاده. فإذا القرآن يقول هيك حياة بعيدة عن الله تعالى راح تمر بهيك هاي المراحل الخمسة: لعب، لهو، زين، تكاثر، ثم تفاخر وتكاثر. يقول هيك حياة، إذا أضرب لكم مثال أضربها مثل النبتة. النبتة أول ما تطلع خضرة جميلة حلوة، ثم شوي شوي تكبر، بعدين تصير صفرة وتذبل وتذبل، لا قيمة له. كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار يعني الزراع، أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، بعدين يموت، لا قيمة له، ثم يكون حطاما، كل شيء ماكو. وفي الآخرة لما يوصل للآخرة وهو ملتهي بس بالأمور المادية وما ملتهي بالأمور الروحية، شو يلقى؟ وفي الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان للي استفاد من هاي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين، إذن المثال الأول اللي ضرب القرآن أنه يقول مثل حياة الإنسان اللي بعيد عن الله تعالى راح تمر بهاي المراحل الخمسة، مثلها مثل نبات يخرج أول مرة أخضر ويتعجب الإنسان به ويفرح به، ثم بعد ذلك يهيج يصير مصفر ويذبل ويروح ويتلاشى، كل قيمة ما إلى ما يقدم شيء لنفسه ولا آخره. مثال آخر يضرب القرآن يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يقول الكفار أعمالهم بهاي حياة الدنيا، تشوفه بن عمارة وتشوفه سوى لمصنع وتشوفه، يقول هذا أعمالهم كسراب بقيع. شلون الإنسان اللي واقف في الدنيا ضار ويباوع على بعيد يشوف هذا الانعكاس من الشمس على الأرض يصير مثل السراب مثل الماء، هو يتصور أنه ماء بسبب انعكاس الشمس، فيتصور ماء، من يروح هناك يلقى كل شيء ماكو، كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. هو يتوقع، هذا الكافر اللي هو بعيد عن الله يتوقع أنه جاي يقدم إنجازات النفس، والواقع أنه لم يقدم شيئا، لأنه هو الإنسان في هذه الدنيا هو عبارة عن إنسان يعني هاي المرحلة مال الدنيا كأنه هو جاء ليستعد إلى مرحلة أخرى. زين، هو التهب هاي المرحلة وعاف المراحل الأخرى، زين من يروح هناك ماذا يجد أمامه؟ يحسبه كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفى حساب. هنا على تعبير الروايات أنه الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، مثل الإنسان اللي يدخلوه بمحطة مال سيارة منتظر سيارة تجي، هو قاعد بالمحطة ويلتهي بالمحطة، ساعة يرتب بالمحطة، تعالوا خلنا نصبغ المحطة، يقولوا له مهسة شوية وتجي السيارة وتصعد وتمشي إلى مكانك، يعني تروح لبيتك، فالدنيا بمنزلة المحطة. إذا هذا الكافر ملتهي بس بالدنيا وملتهي بس بالمحطة يرتب بيها وكذا وكذا، بعدين يجي يأخذونه، وإذا يروح إلى مقره إلى بيته كأنه رأس المال مالته كله صرف على المحطة. شلون واحد عنده فلوس المفروض يستفاد من عدها، يرمم بيته، يرتب بيته، يرتب وضعه، وإذا به هو التهب المحطة وصرف كلها على المحطة، يروح هناك أيج الشيء. فهذا الكافر قد يبني له شركة كبيرة، قد يبني له عمارة، قد يسوي له شيء، والناس كيف همين تقول له ما شاء الله أنت مسوي فد إنجاز. القرآن يقول ترى هذا ضحك، هذا مثل السراب، لأن من يموت وينتقل إلى عالم آخر يشوف ذاك العالم مفروض أنه أعمال مقدم له وكل شيء ماكو، الصحراء الشمال ما يجد، فيقول كسراب بقيع. ما الواقع يقول ترى مو هيك مثل ما تتصورون، المسألة أعمق من هذا، أبعد من ذلك. فالحياة المادية على تعبير القرآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن فالحياة المادية في بدايتها تبين وكأنها فتشيء لطيف وكأنها ماء، إنه يجد أنه هاي المتاع وهاي عمارة باسمي وذاك مصنع باسمي وهاي الناس وراي، يجد أشياء لطيفة يعني يحسبها هو هذا بعد الفلاح وهذا الإنجاز هو هذا ما يحقق الفوز وهو هذا الهدف مالته. وإذا بعدين مني يروح ويجده كسر كل شيء ماكو، قدمت لي آخر في كل شيء ماكو. فإذا انتهى إلى نهاية المطاف من عمره يقف على أنها لم تكن شيئا واقعيا. زين، إذا قبل أن نكمل هذه المقدمات خلنا نوصل لهذه، نقول ونحن، قال تعالى: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترى أنه سبحانه يقسم الحياة المادية إلى أقسام خمس وكأنها تدور من بداية إلى نهاية إلى هذه المدارج في الإنسان مربع المراحل الخمسة: اللعب، اللهو، التزين والتجمل، التفاخر، التكاثر في الأموال والأولاد. ويعتقد العلماء أن كل قسم من هذه الأقسام يشغل مقدارا من عمر الإنسان ثم يندفع إلى القسم الآخر حسب تكامل سنه واشتداد قواه. طبعا وبعض الناس يبقى هذه مرحلة اللعب ومرحلة 8 سنين يكون يعبر إلى أكو واحد يبقى عمره 50 سنة وبعد ملتهي باللعب فما طالع من هاي كأنه. المهم فهو يتكامل باشتداد قوى، ولعل كل واحد منها يأخذ من عمره الإنسان 8 سنوات. ثم الخامس اللي هو التكاثر في الأموال والأولاد يستمر معه إلى خاتمة حياته ولا يفارقه حتى يموت. ثم أن الآية المباركة تشبه هاي الحياة الفارغة من القيم بنبات مخضر لا دوام له، لا دوام لخضراره ولطافته، فسرعان ما يتحول النبات الأخضر إلى الأصفر الذي ينفر منه الإنسان. فمثل الإنسان الغارق في مستنقع المادة كمثل هذه النبات، حيث يبتدئ حياته بالإخضرار واللطافة ويستقر في نهاية المطاف جيفة في بطن الأرض، إلا من قرن حياة المادية بالحياة المعنوية غير المنقطعة بموته وزهوق روحه. والقرآن الكريم أيضا يصور الحياة المادية بشكل آخر ويقول: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالحياة المادية في ريعانها بدايته تتجلى بصورة شيء واقعي له من الزهو والجمال ما يغري به كالسراب الذي يخدع العطشان. فإذا انتهى إلى نهاية المطاف من عمره ومات وشاف كل شيء قد، إذا مات الإنسان قالت الناس ما أخر ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم، الناس الصيح إيش قد ترك أموال إيش قد خل كذا، والملائكة تقول ما قدم جابني، والناس تقول ما خلف. المهم أن الحياة الإنسانية إنما إذا بهذا المقدار، إذا بقى الإنسان بس يهتم بجسده وما يربي روحه وما يغذي روحه وما يطور روحه، هذه حالة القرآن يقول كسراب بقيع كغيث أعجب الكفار نبات. لكن شو المطلوب؟ المطلوب أن تندمج الأمر، أن يندمج الأمر، أن تهتم أنت بالإضافة إلى جانب الاهتمام بهذا الأمر تهتم بالجانب الروحي. هنا راح ينتج الفلاح وراح يصير الحياة متميرة. إن الحياة الإنسانية إنما تأخذ المنح السليم إذا تفاعلت مع الجانب الروحي ليكون للدين والقيم والأخلاق مكانة مرموقة في حياته. يعني بعبارة ثانية، الدين إذا أخذ موقع أساسي في حياة الإنسان راح تكون أكو قيمة الحياة، وإلا إذا الدين ما إلى موقع في حياة الإنسان يصير هذا بعد وصف القرآن. هسه واحد يقول من يقول هذا الحكي صحيح؟ هذا أول الكلام، هذه مصادرة كما يقولون في المنطق، هذا مدعاكم، من يقول هذا الحكي صحيح؟ نقول ها جيد، حتى نبرهن أنه الحياة الإنسانية لا تكون حياة نافعة للإنسان ولا تكون مفيدة للإنسان إلا إذا أخذ الدين موقعه المتميز من حياة الإنسان، حتى نبرهن على هاي الحقيقة لابد أن نبحث نقطتين أساسيتين. أولا لازم نبحث ما هو الدين، هو الدين شنو وما واقعه إلى واقع في فترة الإنسان لولا. اثنين، ما هو دوره في حياة الإنسان، حتى نعرف أن الدين له أهمية أو لا لابد نعرف موقعه في حياة الإنسان، ماذا يقدم للإنسان. ذيك الساعة إذا شفنا أنه يقدم له الأمور الحقيقية ويغذي جوانبه كلها، ذيك الساعة نقول له قيمة، وإلا من قال أكو قيمة للدين وأكو قيمة للتدين ولابد الإنسان أن يكون متدينا. هذا إذا لابد أن نبحث هاتين النقطتين حتى نثبت أنه الحياة الإنسانية الصحيحة هي الحياة اللي يكون الدين مأخذ موقع أساسي في حياة الإنسان. إما إذا شلنا الدين من الإنسان يكون على تعبير القرآن كسراب بقيع، حياته صار كسراب بقيع. لكن إحنا حتى نبرهن هذا الشيء عمليا عقليا، نبرهن عليه نقيم على الأدلة، لابد أن نبحث هاتين النقطتين حتى نبين موقع الدين في حياة الإنسان، ونبين ما هو الدين حتى على ضوء. إذا شفنا الدين يستطيع أن يغذي جوانب الإنسان كل هذه الساعة نقول صح له قيم، إما إذا ما استطاع أن يغذي جوانب الإنسان يكون هذا مجرد ادعاء. نقولون أنتم متدينين تحبون الدين وتقولون الدين مهم في حياة الإنسان، من قال أن الدين مهم في حياة الإنسان؟ فلابد أن نبرهن على هذه النقطة. لذلك في العقائد إحنا كل كلمة نقولها لابد أن نقيم عليها دليل، ما يكفي أنه إحنا نتحدث بأمور خطابية، لا، شنو الدليل على أنه الدين فعلا يستطيع أن يقدم للإنسان ما هي، أو بعبارة ثانية ما الذي يقدمه الدين للإنسان، حتى نشوف إذا أكو أمور يقدمها الدين ما يقدمها غيره ذيك الساعة نقول الدين أساسي في حياة الإنسان، وإلا إذا كانت أكو أمور يغذيها غير الدين هو ليش ملتزم بالدين إحنا أصلا، ما الداعي للدين أصلا؟ لذلك لابد أن نبحث هاتين النقطتين الأساسيتين. إذن ما هو الدين؟ ما هي جذوره في الفطرة الإنسانية؟ حتى نبحث هاتين النقطتين بنحو كما يعني يتناسب مع الكتاب، المصنف يقدم مقدمة يقول الدين ما يحاول أن يرجع الإنسان للتخلف مثل ما بعضهم يصفون المتدينين أنهم متخلفين رجعين، بالعكس أصلا الدين هو يقدم للإنسان، يخلي الإنسان يتقدم في جميع المناحي من الحياة كما سيتبين. فلذلك هاي دعوة أن الدين يدعو إلى التخلف يقول هاي ما لها واقع، هذا مجرد كذب كذبوها بعضهم مع أعداء الدين وصدقها هذول اللي ما عندهم دليل واللي ما عندهم تفكير كذا. نسأل سؤال آخر نقول ما هي الأمور اللي يقدمها الدين للإنسان حتى نشوف أن الدين مهم لو لا؟ من قال أن الدين مهم؟ إحنا جاي ندعي أنه الحياة الصحيحة هي الحياة اللي يأخذ الدين المحور الأساسي من الإنسان، محوره وحياته كلها تكون على ضوء الدين. ما هي الأمور اللي يقدمها الدين للإنسان حتى نقول إذن الدين صدق مهم؟ هنا يقول المصنف لا يحاول الدين إرجاع البشر إلى الجهل والتخلف، بل هو شاشن هو الدين يقول ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي في جميع المجالات. المصنف يقول الإنسان إذا نريد نصفن بنشوف عنده أربع أبعاد أساسية، هو يتكون من أربع أبعاد، شخصيته، روحه، ما يحتاجه، أربع أمور. إذا ثبتنا أن الدين يستطيع أن يغذي هاي الأمور الأربعة ختمة كملنا ما نقول، وأثبتنا أن الدين لابد أن يأخذ المحور الأساس في حياة الإنسان. إما إذا ما ثبتنا هذا الشيء ما نستطيع أن نقول أن الدين مهم في حياة الإنسان. ما هي أبعاد الإنسان الأربعة اللي الدين يجي يغذيها حتى نقول أنه الدين إذن ضروري لحياة الإنسان، ولا يمكن للإنسان إذا أراد أن يعيش حياة إنسانية صحيحة لابد له من الدين. وأي إنسان ما متدين بعد راح تكون هاي النتيجة، أي إنسان ما متدين هاي الجوانب الأربعة راح تكون ما عنده، إذا كانت ما عنده يعني إنسانية ما عنده. فهذا البرهان أنه الإنسان يتكون من أربع جوانب، فهاي الجوانب الأربعة نقول إحنا ندعي أن الدين الوحيد اللي قادر على أن يغذيها، بمعنى أنه إذا فقد الدين راح هاي الجوانب الأربعة ما تتغذى عند الإنسان، إذا ما تغذت عند الإنسان راح ما يكون إنسان. ما هي هاي الجوانب الأربعة للإنسان التي يقوم الدين بتغذيتها ولا يمكن لغير الدين أن يغذيها؟ نقولها الجانب الأول تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات. الإنسان بطبيعته عنده أفكار وعقائد، عنده تصورات، فيجي الدين يخلص الإنسان من الأوهام من الخرافات، لأن الإنسان اللي يعيش بأوهام وخرافات هذا لا يمكن أن يتقدم، حتى لو تقدم صناعيا وبالأمور التجريبية، لكنه تجده بالحياة الروحية قلنا أنه فقير جدا، بالتالي تجد افترض أنه أي واحد يجي يضحك عليه لأنه رأسا من بأوهام وأفكار وخرافات، فيجون الآخرين ممكن يستغلون يضحكون عليه. يجي الدين يغذي، هذا أول جانب من جوانب الإنسان الفكرية، أنه يطهر ذهنه من الأفكار من الأوهام والخرافات كما سيتبين. اثنين تنمية الأصول الأخلاقية، راح يتبين أنه هو الإنسان، قلنا إحنا إذا شلنا الأمور الأخلاقية من عنده، شلنا من عند الرحمة شلنا من عند معاملة الحسنة مع الآخرين، شلنا من عند الصدق، شلنا من عند الإحسان للآخرين، شلنا من عند حب الخير للآخرين، شو يبقى؟ ما يبقى إنسان، راح يتحول إلى وحش. إذا إنسان موجود يكره الآخرين، ما يريد الخير للبشرية، يحقد على الآخرين، يحسد، يبغض، يظلم، يكذب، هذا مو إنسان. إذن الأصول الأخلاقية هاي مهمة، هذا الجانب الثاني، الجانب الأخلاقي عند الإنسان. راح نبين أنه هو الدين اللي يغذي، ولا يمكن لغير الدين تغذيته. بعد تحسين العلاقات الاجتماعية، الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، يحتاج الآخرين، يحتاج علاقات مع الآخرين. يجي الإسلام يرتب هاي العلاقات، يقننها، راح نبين، يقننها بصورة منضبطة حتى لا تظلم ولا تنظلم. أما إذا ظلم الآخرين والآخرين ظلمون، فهاي مو حياة اجتماعية، هاي غابة، مثل اللي موجود حاليا بالعالم، القوي أكل الضعيف. بعد إلغاء الفوارق العنصرية والقومية بين الناس، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. نشوف بأمريكا إنسان متهم يشتبه به، يجي هذا شرطي يحط رقبته عليه، هذا رقبته على رقبته ويكسر يكسرها إلى أن يموت. ليش؟ لأن هم ميزوا بين الأسود وغيره. هو لو كان هذا لونه أبيض ما يقدر هذا هيجي يجرؤ عليه، بس هم لأن ميزوا بقوانينهم وبعنصريتهم وصلتهم إلى هذا. يجي الإسلام يشيل هذه الأمور. زين، إذن هاي الأبعاد الأربعة للإنسان اللي راح نبين أنه الدين يغذيها. الأول تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام. اثنين تنمية الأصول الأخلاقية. ثلاثة تحسين العلاقات الاجتماعية. وأربعة إلغاء الفوارق العنصرية. ويصل الإنسان إلى هذه المآرب الأربعة في ظل الإيمان بالله تعالى الذي لا ينفك عن الإحساس بالمسؤولية. كيف يجي الدين يغذي هاي الجوانب الأربعة؟ قلنا أكو جوانب أربعة عند الإنسان اللي هاي عددناهم. هسه أريد مثال نقول كيف يغذي الدين هاي الجوانب الأربعة حتى يتم البرهان مالتنا. شنو برهان؟ برهان أنه الإنسان بلا دين لا قيمة له، ولا بد إذا أراد أن يحيا حياة إنسانية صحيحة لا بد أن يتصل بالدين. نجي الأول نقطة، تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات. كيف يجي الدين يهذب فكر الإنسان ويطهر عن الأوهام والخرافات؟ وشنو أثر هذا على حياة الإنسان؟ زين، نقول في المجال هذا يعني إصلاح العقائد مالته والأفكار، نقول احنا سبق من عدنا في دورات سابقة قلنا العقيدة بالنسبة للإنسان مثل النظارات اللي باع بها الإنسان. إذا نظارات بيضة يشوف الجو أبيض، إذا نظارات سودة يشوف الجو أسود. الإنسان بعقيد، شلون إنسان يباوع للآخرين، شلون يباوع للمجتمع مالته اللي داير ما دايره، هاي عقيدته وأفكاره هو اللي يخلي يباوع للآخرين. يعني مثلا إنسان هو بعقيدته، عقيدته أنه مثلا يشوفه أنه يسيء للآخرين، يسيء شخص، أنت تقول له ليش يسيء له؟ يقول لك يكرهني أو هذا عدوي. من اللي خلى يسيء له؟ عقيد، فكرة، يعتقد أن هذا عدو أو يعتقد أنه يكره، لذلك هو يسيء له. بالمقابل تجده يحسن إلى واحد آخر، تقول له ليش تحسن له؟ يقول طيب، هذا إنسان طيب ما عنده شيء، أو أنا أحبه. فشوف عقيد أفكار هي اللي تخليه يتحرك مع الآخرين. الإنسان إذا يعتقد أنه هذا الكون أوجده الله تعالى، هنا أكو نظرتين، نظرة تقول الكون أوجده الله في قبال النظرة الإلحادية اللي تقول ما إله خالق. شوف الفارق بين النظرتين. النظرة الأولى تقول الله تعالى أوجد هذا الإنسان، أوجد هذا الكون، وأنه هذا وأوجد هذا الإنسان وجعله خليفة في الأرض، وهذا الإنسان مطالب من عنده أن يتحقق بصفات الله تعالى، وبعدين يرجع إلى الله تعالى فيحاسبه على الصغيرة والكبيرة. هاي نظري بالخلق، أنه الكون أوجده الله والإنسان خليفة الله، وهو بعدين سائر راجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي نظرية، هذا من يريد يتصرف. نفس هذا اللي يقول أنه تسأله من أوجد الكون، يقول هيك موجد صدف. شو عند الإنسان هنا؟ يقول ما أدري شو عنده هنا، أصلا هو صدفة موجود. وين رايح؟ يقول ما أدري،
عنده هدف يقول لا ما أدري ما عنده هدف، لأن صدفة يقول الكون هيك موجود بلا موجود. هذا يتصرف نفس اللي يتصرف أن الكون أوجده الله تعالى وأنه شخص مسؤول، لا أكيد لا. لذلك نشوف الدين راح يشي بين الدين شي يقول، يقول أنه أوجد الكون الله. طبعا راح نبين بالأدلة إن شاء الله بعدين تجي في دروس لاحقة أنه كيف نثبت أن الله تعالى هو من أوجد الكون. ما ممكن الصدفة توجد الكون، ما ممكن هذا الكون بهاي الدقة وهذا النظام أنه وجد من لا شيء. راح نبين هذا إن شاء الله في دروس آتية، لكن الآن بس راح نثبت. الدين يقول أنه هذا الكون أوجده الله والإنسان خليفة الله. شوف قيمة الإنسان في نظر الدين، إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان خليفة الله. ثم بعد ذلك راح يرجع في يوم القيامة إلى الله فيحاسبه على كل أعماله. هذا شلون يباوع للآخرين أن الخلق عيال الله، كيف يتصرفون على الآخرين؟ ما يقدر يظلم، لأنه إذا يظلم يقول راح تحاسب بيوم القيامة. وبين إنسان هاي النظرة المادية شو تقول؟ تقول الكون لا هيك هيك يوجد واحد صدفة. تقول لو الإنسان يقول أصلا الإنسان عبارة عن حثالة كيميائية كما يعبر بعض علماءهم، حثالة كيميائية هيك تفاعلات صدفة صار الإنسان. وتقول له وبعدين وين رايح؟ يقول هيك يعني على تعبير القرآن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هيك موجودين، لا عندنا هدف لا عندنا غاية. وبالنتيجة شنو؟ يقول بالنتيجة قد تقدر تأخذ الصراع من أجل البقاء. ونظرية داود الصراع من أجل البقاء والبقاء للأقوى. شنو البقاء للأقوى؟ أنت قوي روح اقتل الرجيك وخلص انتهي المسألة. بينما الإسلام ما يقول هيك، يقول أنت خليفة الله والخلق عيال الله. فشوف النبرة مالتهم كيف. ثم أنه راح يجيني أصلا من الأمور المضحكة أن الشيء يوجد نفسه بنفسه. ممكن أنه تجي تسأل الطفل تقول له منو أوجدت؟ هو إذا ما يفهم كلش وما يفهم ما دارس أمور فلسفية وأمور علمية خو يقول أمي وأبوي أوجدون، وما يقول أنا أوجدت نفسي وهو طفل. هذول تقول له أنت شلون الإنسان أوجد نفسه بنفسه؟ شلون الكون أوجد نفسه بنفسه؟ هل من الممكن أن يكون العلة والمعلول شيء واحد؟ هل من الممكن أن يكون الموجد والموجد شيء واحد؟ المخلوق والخالق شيء واحد؟ ممكن العقل يرفض هاي الأمور. لكن شوف هاي النظرة المادية كيف تباوع تخلي الإنسان هيك، وهاي النظرة الأخرى كيف. لذلك يجي الدين يهذب كلنا. أول نقطة شنو؟ يا بعد البعد الفكري عند الإنسان، العقائد عند الإنسان يهذب. يقول له يا ترى أنت أولاً الله تعالى خلقك، واثنين انت هنا خليفة الله، وثلاثة انت راح تحاسب على أعمالك، أربعة راح ترجع بيوم القيامة يسألونك عن الصغير والكبير. راح يخلص من الخرافات أنه أنا من أوجدني وشلون وجدت، وأنه لأن هاي الأسئلة أسئلة حساسة عند الإنسان. أي إنسان يتمر بهاي الأسئلة هي تحرك الكيان. عموما يقول ويصل الإنسان إلى هذه المآرب الأربعة في ظل الإيمان بالله الذي لا ينفك عن الإحساس بالمسؤولية. إما في المجال الأول أعني إصلاح الأفكار والعقيدة، فنقول لا يتمكن الإنسان المفكر من العيش بلا عقيدة. أي إنسان ما يقدر يعيش بلا عقيدة، لابد أن يعتقد بالعقيدة. حتى دول الملاحدة اللي يقولون ماكو الله، خلق له هي هاي عقيدة. طب نسألك من أوجد الكون؟ شنو عقيدتك بالكون؟ ما حد أوجد، خلق له هي هاي عقيدة. إنسان كإنسان ما ممكن يعيش بلا عقيدة، لابد من عقيدة. لكن مرة هاي العقيدة صحيحة فتخليه يمشي عادل، مرة خاطئة تخليه يمشي باتجاه معاكس. حتى أولئك الذين يفون على منهجهم تابع للحال ويرفعون عقيدتهم بشعار اللادينية لا يتمكنون من العيش بلا عقيدة في تفسير الكون. وإليك نظرية الدين لواقع الكون الحياة. الدين شنو؟ كيف ينظر الإنسان والحياة؟ إن الدين يفسر واقع الكون وجميع الأنظمة المادية بأنها إبداع موجود عالم قام بخلق المادة وتصويرها وتحديدها بقوانين وحدود، وقد أخضعه للنظام دقيق. فالجاعل غير المجهول، الخالق غير المخلوق، خالق شيء والمخلوق شيء آخر، والمعطي معطي الوجود غير الآخذ آخذ الوجود. كما أنه يفسر الحياة الإنسانية بأنها لم تظهر على صفحة الكون عبثا، ولم يخلق الإنسان سفدا، بل لتكونه في هذا الكوكب غاية عليها يصل إليها في ظل تعاليم الأنبياء والهداة المبعوثين من جانب الخالق إلى هداية مخلوقه. هذا هو تفسير الدين لواقع الكون وسر الحياة. غير أن المادي يحاول تفسير الكون بشكل مغاير ويقول إن المادة الأولى قديمة بالذات. هاي إن شاء الله تجي تفصيلا شنو معناهن والردود عليهن، وهي التي قامت فأعطت لنفسها نظما ولا غاية لها. شنو شي سوي الإنسان؟ إن يقول ليش حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر، ولا للإنسان قاط فيها. وبعبارة أخرى إن للكون في نظرية الإنسان الإلهي بداية ونهاية وغاية وهدف، فإن نشوءه من الله كما أن نهايته باسم المعاد إلى الله تعالى، غير أن الكون في نظرية الإنسان المادي فاقد للبداية والنهاية، بمعنى أنه لا يتمكن من ترسيم بدايته وأنه كيف تحقق وتكون ووجد، بل كلما سألته يجيبك لا أدري. تقول له شلون إحنا نوجدنا؟ يقول ما أدري. صح، قد يطرح مثلا نظرية الانفجار الأعظم، يقول قبل 13 مليار ألف سنة، 13 مليار سنة ونصف المليار صار انفجار أعظم. تقول له منو أوجد الانفجار الأعظم؟ يقول ما أدري. شلون الوجد؟ ما أدري. شكوا قبل الانفجار الأعظم؟ ما أدري. كل ما سأل عن أزل يقول ما أدري. كيف تحقق؟ بل كل ما سألته يجيبك لا أدري، كما أنه لا يتمكن من تفسير نهاية وغاية، ولو سألته عن ذلك لا أجابك لا أعلم. فهذا العالم عند الفيلسوف، العالم عند الفيلسوف أشبه العالم عند هذا الفيلسوف الغربي. شلون الكتاب؟ بدايته مشقوقة ونهايته مشقوقة، فما يدري شنو وضع الكتاب. سأله شنو هو هذا الكتاب؟ من المؤلف مالته؟ شنو فصوله؟ يقول لك ما أدري. فلا يقف الإنسان على بدئه ولا على ختامه، فالفيلسوف المادي جاهل ببدء العالم وختامه، وليس له هنا جواب سوى لا أدري. وبعبارة ثالثة حيث تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.